أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في المسألة 18 المعقودة للحديث عن كراهة التنفل بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس وبعد العصر إلى الغروب، وكنا بصدد استعراض الروايات الدالة على الكراهة، وانتهينا إلى الرواية التي يرويها ابن إدريس في السرائر، وهي 14 من الباب 38 من أبواب المواقيت، وتحدثنا عن سند الرواية وانتهينا إلى محمد بن الفضيل. فقد تقدم أننا نرى صحة روايات مستطرفات السرائر لصحة طريق ابن إدريس في جملة من الإجازات إلى الشيخ الطوسي والنجاشي، ولا نستبعد وصول بعض الأصول والكتب إلى ابن إدريس الذي لا يفصله إلا ما يقارب 100 عام عن شيخ الطائفة، بل هو صر أن بعض الكتب كانت عنده بجد بخط جده الشيخ الطوسي، والأصل العقلائي قاضم في مثل هذه الحالة مع قرب احتمال أو الاحتمال المعتد به على الأقل للحسية فيما من شأنه أن يكون حسيا، البناء على الحس في وصول النسخ، فلا نستطيع أن نقول بأن الطرق إلى ابن إدريس شكلية كطرق المتأخرين ومتأخرين المتأخرين، فإن المسألة مسألة المتقدمين والمتأخرين في هذا المجال ليست حدية رياضية كما لا يخفى. المهم الكلام في محمد بن الفضيل يا أخوان، وبعض المحققين ألفوا فيه رسائل محمد بن الفضيل. نحن لا إشكال ولا ريب أنه يوجد لدينا في الأسانيد فيما يقرب من 400 رواية في الكتب الأربعة. محمد بن الفضيل من دون توصيف ولا نسبة صريحة كاملة إلى ابن أو جد، وهو بهذا الاسم المقصور عليه وجدناه في الروايات يروي عن الإمام الصادق عليه السلام وإن كان بقلة نسبيا، ووجدناه يروي عن أبي الحسن الأول في بعضها، الماضي في بعضها، موسى في بعضها، وهو الإمام الكاظم عليه السلام، والعبد الصالح وهو لقب شائع كان في زمن الإمام الكاظم عليه السلام، ويروي أيضا عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. جيد، ولا مانع من أن يكون شخص واحد يدرك الإمام الصادق عليه السلام في أواسط إمامته أو أواخرها في أوائل شبابه، ويدرك أيضا الإمام الكاظم ويبلغ الإمام الرضا صلوات الله عليه، لا يمتنع ذلك على الإطلاق، فإن الفسحة الزمنية تتسع لشخص في العمر الطبيعي فضلا عما إذا امتد عمره واستطال. لكن عندما نوجه نظرنا أكثر إلى كتب الرجال والفهرست، نجد أنه يوجد لدينا محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي، ويوجد لدينا محمد بن الفضيل، ويوجد لدينا محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهج. ففي رجال الشيخ، في فهرست الشيخ، محمد بن الفضيل له كتاب رويناه عن حميد أو حميد يعني ابن زياد النينوائي بالإسناد الأول يعني السابق عن الحسين بن علي اللؤلؤي عنه، وهم جماعة عن أبي المفضل عن حميد. طيب هذا محمد بن الفضيل مذكور ولم تذكر مشخصاته، وهذا لابد أن يكون من أصحاب الأئمة المتأخرين. الجواد والهادي والعسكري في هذه الفترة، من أدرك الرضا يمكن أن يدرك بعض الأئمة المتأخرين عن الرضا لا إشكال. وهذا لم يوصف بتوصيف أصلا. ولدينا في رجال البرقي أيضا محمد بن الفضيل ذكره في أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وبنفس الاسم أيضا ذكره في أصحاب الإمام الكاظم عليه السلام. وكذا الشيخ في رجاله، فإنه ذكر محمد بن الفضيل في أصحاب الإمام الكاظم. وهذا محمد بن الفضيل على الإطلاق وقع في سند في روايات شهر رمضان الدال على النقصان، وأنه يعتريه ما يعتري الشهود، ووصفه الشيخ المفيد على الإطلاق أيضا باسم محمد بن الفضيل في جملة من الرواة بأنهم من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتية والأحكام ولا يطعن عليهم بشيء ولا طريق لذم واحد منهم. ومقتضى إطلاق الشيخ المفيد أن محمد بن الفضيل شخص معروف واحد، أو هذا الذي وصفه في الرواية لا أقل، هو شخص معروف أو شخص واحد لا يشتبه بشخص آخر. لكننا وجدنا محمد بن الفضيل الأزدي في رجال الشيخ ذكره في أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، ووصف صنعته وأنه صيرفي يرمى بالغلو، له كتاب وعد نفس الشخص بنفس الاسم من أصحاب الصادق عليه السلام، لكنه فصل في ذكر اسمه فقال محمد بن الفضيل بن كثير الأزدي الكوفي الصيرفي، وذكره في أصحاب الكاظم عليه السلام. قائلا محمد بن الفضيل الكوفي الأزدي ضعيف، كما أن البرقية قد عده بعنوان الأزد الصيرفي، عربي كوفي. فالأزدي والصيرفي والكوفي بحسب هذه الكلمات الظاهر أنه شخص واحد. أدرك الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام. قال النجاشي محمد بن الفضيل بن كثير الصيرفي الأزدي أبو جعفر الأزرق، لقب جديد، روى عن أبي الحسن موسى والرضا عليهما السلام له كتاب ومسائل، ثم يذكر السند إليه، وإن ابن أبي الخطاب القمي محمد بن الحسين قد روى عنه كتابه، وصرح النجاشي أن هذه النسخة يرويها جماعة. ظاهر كلام النجاشي أنه لم يدرك الصادق عليه السلام. أدرك يعني أول من أدرك بحسب الظاهر، لما لا معنى أن يكون ثبت عنده أنه أدرك الصادق ويهمل ذلك. وصريح كلامه أنه هو الذي يلقب بالأزرق. هذا الشخص لم يرد في حقه توثيق خاص، أي ابن كثير الأزدي أبو جعفر الأزرق، بل ورد فيه أنه يرمى بالغلو، والرمي بالغلو ليس تهمة، فإن مقاييسها كانت في الغالب غير منضبطة، خصوصا إذا كان الرامي القميين في ذلك الوقت، لكن الشيخ صرح بضعفه، مع أنه ليس من عادة الشيخ أن يضعف لمجرد رمي البعض بالغلو. هذا وقد ثبت لدينا أنه يوجد شخص معروف وله أكثر من كتاب، كتاب ومسائل، مسائل أيضا كتاب يعني، وأنه ترجم في كتب الرجال بشكل متكرر، وقد عرفنا أطرافا من نسبه وشخصيته ولقبه وصنعته. ومن أدرك من الأئمة عليهم السلام، لا أقل ثبت لدينا أنه أدرك الإمام الرضا والإمام الكاظم عليهم السلام، لأنه إلى الآن من روى عن الصادق بعد محل كلام هو أو غيره. ولكن سيأتي إن شاء الله أنه لا يوجد شخص آخر روى عن الإمام الصادق، فالظاهر أنه هو، يعني الشخص الآخر متأخر. وعلى هذا الأساس لا يمكننا التشكيك في وجود هكذا شخص، إنما الكلام في أن الإطلاق عندما يقال في الأسانيد محمد بن الفضيل هل يكون هو المراد على تطبيق وجود شخص آخر، أم يكون الآخر هو المراد؟ أن نبقى مرددين. فإن بعض المحققين وصاحب جامع الرواة جزم بأن محمد بن الفضيل في الأسانيد هو محمد بن القاسم بن الفضيل الآتي الثقة والذي صرح بتوثيقه، وأنه نسب إلى الجد مباشرة لأنه هو المشهور في العائلة، أحد أصحاب الإجماع الفضيل بن يسار النهدي. لكن بقية المحققين في الأسانيد من قبيل صاحب نقد الرجال المدقق في هذه المجالات، فإنه قد أبرز هذا احتمالا من دون أن يجزم به، وكذا العلامة المجلسي في الوجيزة. ولكن السيد التفرشي في النقد أبرز قرينته على ذلك، إذ ذكر أنه قد روى الصدوق رضوان الله عليه في الفقيه كثيرا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، وعندما ذكر الطريق في المشيخة أفاد بقوله وما كان فيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري اللي هو النهدي صاحب الرضا عليه السلام، فقد رويته وذكر الطريق ولم يذكر في المشيخة طريقا لمحمد بن الفضيل بن كثير الأزدي. فالظاهر أن هذه الموارد العديدة التي روى فيها عن محمد بن الفضيل يراد منها محمد بن القاسم بن الفضيل. الذي هو حفيد فضيل بن يسار، فيكون ثقة على هذا في الفقيه، وهذا يؤشر إلى معروفية أن من يطلق اسمه هو هذا، أي ابن القاسم بن الفضيل النهدي البصري. السيد الخوئي تصدى للجواب على هذا الكلام، فأفاد بأن الشيخ الصدوق قد أهمل الطريق إلى كثير من الرواة فوق 100 بدأ بهم في الأسانيد في الفقيه ولم يذكر الطريق إليهم. فقد يكون محمد بن الفضيل ممن أهمل الطريق إليه. لكن هذا الكلام إنما يصح إذا كان الشيخ الصدوق يروي في الفقيه عن محمد بن القاسم بن الفضيل. شوفوا يا أخوان، الشيخ الصدوق يذكر الطرق في المشيخة إلى من بدأ باسمه في السنة، مو هكذا؟ روى في موارد عديدة عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني، ثم عندما جاء إلى المشيخة وذكر الطريق، ذكر الطريق إلى محمد بن القاسم بن الفضيل. ولم يذكر الطريق إلى محمد بن الفضيل الأزدي، ولا إلى محمد بن الفضيل المطلق، ما يعني أن المطلق هو ابن القاسم بن الفضيل. هذا كلام التفريش. سيد الخوي عم بيقول هذا لا يتعين، إذ الشيخ الصدوق قد أهمل الطريق إلى جملة كبيرة من الرواة، وفيهم من روى عنه موارد عديدة. أقول المحقق التفرشي لم يستدل بمجرد ذكر الطريق، بل استدلاله مركب في الحقيقة، من أن الشيخ الصدوق لم يبدأ إلا باسم محمد بن الفضيل. وعندما ذكر الطريق لم يذكر الطريق إلا لمحمد بن القاسم بن الفضيل. صحيح سيدنا أن الشيخ الصدوق قد يروي مكررا عن شخص ويهمل الطريق إليه، وهذا تكرر في الفقيه، لكن هل وجدت سيدنا أن الشيخ الصدوق في الفقيه يذكر الطريق إلى شخص في المشيخة ولا يكون قد أخرج له في الكتاب؟ فإننا إذا حملنا موارد محمد بن الفضيل على محمد بن الفضيل الأزدي، وأن الشيخ الصدوق أهمل الطريق إليه، فمن هو الذي بدأ به وذكر الطريق إليه في المشيخة؟ فإن محمد بن القاسم بن الفضيل بعنوانه لم يذكره، لم يبدأ به الشيخ الصدوق. هذا مرمى ومأذى كلام المحقق التفرشي رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال. فلابد أن ننظر إلى كلا العقدين، عقد الذكر وعقد التصريح. وعلى هذا الأساس فالظاهر أن هذه القرينة قرينة لا بأس بها، يضاف إليها قرينة أخرى، وهذه القرينة هي أن الشيخ المفيد عندما أطلق عده من الرؤساء الأعلام، وإن ثبت في محله نوع مبالغة في هذا التوصيف لكنه يكشف عن الوفاق على أقل تقدير في الرسالة العددية، إذ استعمل الأسلوب الكلامي في الرد على أهل العدد والرؤية الذي فيه شيء من المبالغة. على كل حال والجدل، لكنه يكشف عن كونه إماميا ثقة على أقل تقدير. وقطعا الذي هو كذلك هو محمد بن القاسم بن الفضيل، مع أن الشيخ النجاشي، مع أن الشيخ المفيد ذكره توصيفا لمحمد بن الفضيل بهذا الشكل، وهذا يعني لا محالة بحسب الظاهر أن محمد بن الفضيل إذا أطلق خصوصا في أصحاب الرضا عليه السلام فهو محمد بن القاسم بن الفضيل، إذ لا يوجد شخص ثالث غير الغالي الضعيف عند الشيخ وغير محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النادي الثقة المتسالم على وثقته بلا خلاف. طيب ماذا نصنع حينئذ في الروايات التي أطلق فيها محمد بن الفضيل ورويت عن الإمام الصادق أو رويت عن الإمام الكاظم؟ فإن محمد بن الفضيل بن يسار بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي لم يثبت أنه أدرك غير الرضا صلوات الله وسلامه عليه. انظروا في ترجمته، قال النجاشي محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار النهدي ثقة هو وأبوه وعمه العلاء وجده الفضيل، روى عن الرضا له كتاب، ثم ذكر طريقه إليه، وأن محمد بن خالد البرقي هو الذي يروي كتابه. وقال الشيخ في الفهرست: محمد بن القاسم له كتاب رويناه بهذا الإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي عن محمد نفس السنة، وإن كان في بداية السنة أبو المفضل وإبن بطل قومي، لكن نحن نتغلب على هالمشكلة، مشكلة أبو المفضل وإبن بطل، باعتبار أن البرقي ممن روى الشيخ جميع كتبه ورواياته بإسناد آخر صحيح. هذا نظري التعويض بالمعنى الواسع. وعده البرقي بعنوان محمد بن القاسم بن الفضيل في أصحاب الكاظم، يعني أنه أدرك الكاظم، ويمكن أن يكون قد أدرك الصادق شيئا ما، بس لم يشتهر بأنه من أصحابه. فماذا نصنع إلى هنا يا أخوان؟ ماذا نصنع بعد؟ عندنا عشرات بل مئات الروايات عن الإمام الرضا، عن الإمام الكاظم، وعن أصحاب الإمامين بالأخص أصحاب الكاظم عن الصادق، ونادرا هو مباشرة عن الصادق. إذا أطلق محمد بن الفضيل فماذا نقول؟ إذا أطلق في أصحاب الرضا نقول بن القاسم، مذاك أدرك الرضا. إذا أطلق في أصحاب الكاظم سلام الله عليه نقول ذاك الأزد الضعيف. طيب، وهذا ذكر البرقي أنه أدرك الكاظم أيضا، والشيخ الطوسي لم يقل بأنه من أصحاب الرضا فقط، قال له كتاب، وذكر نفس السند إلى نفس الكتاب. صحيح وغالب رواياتي عن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، أو كثير منها خلينا نعبر. طيب مذاك صاحب كتاب وقد يكون واقعا في الرواية، في أشياء واضحة إنه محمد بن خالد البرقي يروي كتاب هذا، فإذا كان في السند البرقي فهو هذا، لكن لا ندري يا أخوة، مش شيخ له طريق للإثنين، وفي أول أسانيد التهذيب ذكر محمد بن الفضيل، فماذا أصنع أنا؟ أعتمد الطريق اللي لمحمد بن القاسم ولا أعتمد الطريق اللي محمد بن الفضيل الأزدي؟ صدوق وحده حدده، هل نجزم بهذا مع الشيخ؟ أنا ميال إلى أنه محمد بن القاسم بن الفضيل، وميال بقوة، لكن إلى الآن لم أستطع أن أجزم بشكل نهائي يعني. وكثير من المحققين من طلاب الوحيد البهبهاني ومن بعدهم كانوا يبنون على الظن في الترجيح هنا، إلا أنه لا يغني من الحق شيئا، إذ لم يقم دليل على اعتبار الظن في تمييز المشتركات. وما سمي بالانسداد الصغير لا موضع له كما حقق في الأصول. ليس بعيدا أن يكون عندما يروي عن الرضا الواحد يطمئن شبه بأنه محمد بن الفضيل، أي ابن القاسم البصري حفيد ابن يسار النهدي، لكن حيث يكون عن الصادق أو الكاظم يقوى الإشكال أكثر. فرواياته محل احتياط يا أخوان، أنا في نظري إذا انفرد بروايته ودلت على ما يدعو إلى حكم إلزامي أن نحتاط فيه، أما الإهمال والقول الروايات ضعيفة ولا نثبت بها شيء محل تأمل، خصوصا بعد جزم المفيد والصدوق رضوان الله تعالى عليهما. إلى هنا هذا أقصى ما استطعت. طبعا يمكن الإنسان إذا اتبع بالروايات أكثر يحصل بعض القرائن، بس هذا يحتاج إلى وقت طويل يا أخوان. وتأليف رسالة مستقلة في هذا الرجل وبحث لبضعة أيام. جيد، عدنا إلى الرواية. الرواية يا إخواني كانت هكذا، عن أبي الحسن عليه السلام، قد يكون الرواية في حديث أنه صلى المغرب ليلة فوق سطح من السطوح، فقيل له إن فلانا كان يفتي، فلان الظاهر من العامة يعني كالظاهر، عن آبائك عليهم السلام أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر، أو شيعي من الفرق المنحرفة عن الإيمان، أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فقال كذب لعنه الله على أبي، أو قال على آبائي. ما المقصود بهذه الرواية؟ المعروف حملوا الرواية على صلاة النوافل، يعني من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس، إلا أن للتشكيك في هذا المعنى مجالا واسعا. يعني قيل، والقائل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في هذا المجال، بأن هذه الرواية دلالتها محل تأمل، فإن الظاهر أنها ناظرة سؤالا وجوابا إلى الفريضة دون النافلة، وأنه ينسب إلى آبائه عليه السلام هذا الشخص المجهول، إلى آباء الإمام أبي الحسن، أنهم يقولون لا بأس بأن تصلي الفريضة في أي وقت شئت، من طلوع الشمس إلى طلوع، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فلا يلزم المسارعة إلى الفريضة، وأنك تصلي صلاة الفريضة العصر من بعد العصر إلى الغروب، لا لزوم للمسارعة في ذلك، وأن الصلاة وأن الرواية ناظر إلى وقت صلاة الصبح ووقت صلاة العصر، إلا أن هذا المعنى غريب لحمل عليه السيد الخوئي إنصافا يا إخوان. والسر في ذلك أمران. الأمر الأول، أن الرواية إذا كانت بصدد تحديد المبدأ والمنتهى، وأنه لا فرق بين المبدأ والمنتهى في الفضل، فبالنسبة للفاجر يستقيم الأمر، بالنسبة للعصر لا يستقيم الأمر، فإن أحدا لا يقول بأن مبدأ وقت العصر من بعد العصر، فإن التعبير بما بعد العصر إما يراد بعد صلاة العصر، وهذا ينتج عكس ما يريد السيد الخوئي، وإما يراد بعد الزمن الذي يتصف في أنه العصر، يعني بعد العصر، يعني قبل الغروب بقليل. مبدأ صلاة العصر، هل يوجد قائل في الأمة أساسا بأنه يبدأ في هذا الوقت؟ لا يوجد أحد. هذا أولا. ثانيا، إن فلانا يفتي عن آبائك، الإمام يستنكر أشد الاستنكار بحسب ظاهر الكلام، ويرميه بالكذب والفرية. أقول هذا التعبير لا يستدعي هذه الشدة والغلظة لو كان المراد منه ما ذكره السيد الخوئي، فإن لا بأس ليست حثا، أقصى ما في البين أنها تدل على الجواز. وقطعا لا بأس بأن يصلي الإنسان صلاة الفجر الواجبة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، باعتبار هذا هو الوقت الشرعي لا، ويصلي صلاة العصر ما بين العصر إلى الغروب، فإن هذا هو الوقت الشرعي لا. صحيح أن آخر الوقت تقول الصلاة لصاحبها ضيعتني ضيعك الله، لكن لا بأس فإنها صحيحة ومستجمعة للشرائط الفقهية. غاية الأمر يكون قد خسر الأفضل. هذا يلعن الذي يقول هذا الكلام. لو كان الناس صريح في أنه لا فرق في الفاضل يكذب، فإنه ينافي الكثير من الروايات اللي دلت على أن أفضل الوقت هو الأول، وأن التأخير إلى أواخر الوقت إلى اصفرار الشمس مثلا تضييع للصلاة. ما في الرواية شيء من هذا القبيل حتى يلعن الإنسان. حتى يلعن لابد وأن يكون إما افترى على الإمام في شيء لا مجال لقول الإمام به وهو يخالف الشرع المبين، وإما أنه صادق لكنه من باب التقية. واحد من الاثنين، ظلم الاحتمال، ويكون المراد حينئذ ما هو المعروف عند غيرنا من كراهة الإتيان بصلاة بعد الفريضة إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى غروبها. وهذا أحد الاحتمالات، أن تحمل هذه الروايات على تقي، هذا أحد الاحتمالات. نعم إذا كانت القضية قضية تقية شديدة في مسألة عرف بها القوم جدا، من الطبيعي أن الإمام يلعنه ليحافظ عليه، أنه ليس من المرتبطين بالأئمة سلام الله عليه على هذا يكون. وما تحاشى منه الإمام يكون موافق له في الحقيقة، أنه لا بأس بأن يصلي، هذا احتمال. طبعا على الاحتمال يكون المراد النوافل بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، وهذا هو الأقرب، وهذا المطابق للروايتين السابقتين اللتين قرأناهما أيضا، ليعبر بعضها ببعض طلوع الفجر وبعضها ببعض صلاة الفجر. جيد، من جملة الروايات ونختم بها إن شاء الله في هذا المجال الحديث الثالث من الباب 38، وهو ما يرويه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، ذكرنا الطريق له إليه أكثر من طريق صحيح، عن محمد بن عيسى وهو ابن العبيد اليقطيني عن علي بن بلال. علي بن بلال المذكور هنا يروي عنه محمد بن عيسى، ولا إشكال ولا ريب في كونه ثقة، إذ المسمى بعلي بن بلال شخصان وكلاهما ثبتت وثاقته، علي بن بلال بن أبي معاوية وعلي بن بلال الملقب بالبغدادي. وهو الذي يروي عنه محمد بن عيسى بحصل الطبقة، قال كتبت إليه، وهذا أحد الثقات المعروفين، يعني علي بن بلال زميل محمد بن إسماعيل بن بزيع، على ما ببالي هو الذي روى عن ابن بزيع قصة قراءة سورة القدر 7 مرات مع بسط اليد على القبر. عندما مر بقبر محمد بن بزيع ذكر الرواية، حدثني صاحب هذا القبر كذا وكذا، وأنها هدية تصل من ساعتها إلى الميت مستقبلا للقبلة ويبسط يده على القبر. قال كتبت إليه في قضاء النافلة، هذه موردها قضاء النافلة من جميع النوافل يرحمك الله، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يعني بعد صلاة الفجر المقصود الواجبة، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس، فكتب لا يجوز ذلك إلا للمقتضي، فأما لغيره فلا. والرواية بحسب الظاهر لا مشكلة فيها يا أخوان، لا من حيث السند ولا من حيث الدلالة، وحيث إن سندها تم عند السيد الخوئي، بقية الروايات ما تم سندها عنده فصعب عليه الأمر رضوان الله عليه، لأنه يريد أن يرجح القول الآخر، فأفاد بأن هذه الدلالة دلالة إجمالية غير مفهومة غير معروفة، لأن السائل سأل عن قضاء النوافل، فمقتضى الحق أن يجيب الإمام إذا كان يوافق على قضاء النوافل أن يقول نعم يجوز، ثم بده يزيد مطلب بزيده، إنه يسأل عن القضاء فيجيب لا يجوز إلا للمقتضي أي للذي يقضي يطلب القضاء، ثم المقتضي ليست كلمة مستعملة بهذا المعنى، فإنه إذا أريد منها القاضي فهذا لا يطابق نظم اللغة ومعروفها. ثم ليش قال لا يجوز؟ كان يجب أن يقول يجوز للمقتضي ولا يجوز لغيره، خير إن شاء الله. طيب، أولا سيدنا أجوبة الروايات مش مبنية على أعلى درجات الفصاح والبلاغ، وليس جميع الرواة عربا أقحاح، وليست جميع الروايات منقولة بلفظ المعصوم عليه السلام، فإن النقل بالمعنى قد أبيح وأجيز بلا إشكال. ثم أيا كان إشكالك اللغوي في كلمة المقتضي، واضح أن السؤال السائل عن القضاء، قضاء النافلة صريح، هذا لا شك فيه، وواضح أن الإمام لن يؤمن الجواب عن فرض السؤال. أما أن الإمام ليش قال لا يجوز إلا للمقتضي، فما المانع من أن يقول ذلك؟ لو أنه قال للذي يقضي، للذي يقضي يمكن يكون تصحيف، للذي يقضي دمجت في بعض الخطوط ثم نقلت هكذا، شو يعني لا يجوز إلا للذي يقضي؟ يعني لا يجوز التنفل إلا لشخص يقضي نافلة، تصبح على الخلاف أدل في قضاء النوافل. ثم ألا تحتمل سيدنا ما دامت القضية محتملة فيها التقية، وحملها بعض الأعلام على التقية في مختلف العصور، أن يكون الإمام عليه السلام وافق العامة في هذه الفتوى لذلك بدأ بها؟ هذا محتمل، وعلى هذا الأساس لا معنى لغمض الرواية بالإجمال وإهمالها من حيز الاستدلال، وأنا أراها ظاهرة في أن الإمام قد جوز لمن يقضي النافلة ولم يجوز لغيره، هذا ظاهر والسند معتبر، على أنه قد تقدم أن الرواية الأولى والثانية أيضا سنداهما معتبران، لأن السيد الخوئي ضعفهما من باب السند إلى الطاطري، وضعيفه السند إلى الطاطري، ونحن نصححه. فعلى هذا يوجد ما هو تام الدلالة، طبعا في غير قضاء النوافل، لأن شككنا نحن في أنه هل يراد صلاة الفجر أو طلوع الفجر فيما تقدم، لكن قلنا ما بيفرق الأمر إذا تتذكر. فأصل وجود دليل يدل موجود بلا إشكال، سعة وضيق الدليل هذا بحث آخر، وهذه المكاتبة تصلح للاستدلال في النوافل غير القضاء النافلة، وما يقضى هو الرواتب كما هو معلوم، ويؤكد ويعزز هذا المعنى وجود روايات تقول لا بأس بأن تقضي الرواتب في أي وقت شئت، ستأتي إن شاء الله، تأتي تتمة الكلام. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.